أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشرط الرابع من شرائط انعقاد الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف. لا خلاف بين المسلمين في عدم جواز تقدم المأموم على الإمام في موقفه، وذلك يقتضي التسالم بين المسلمين والسيرة منعقدة على ذلك، مضافا إلى أن مفهوم الإمامة هو أيضا يقتضي أن يتأخر المأموم عن الإمام، فإن الإمامة تعني الاقتداء والمتابعة، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الإمام متقدما على المأموم. كما يستفاد أيضا من جملة من الروايات، كالروايات التي دلت على أن الإمام إذا أحدث فيقدم شخصا مكانه، هذا التعبير يقدم معناه أن المأمومين متأخرون عنه حتى يقدم أحدهم، وهذا كما قلنا أمر متسالم عليه. ولكن لو فرض أن المأموم تقدم على الإمام في الموقف، إن كان موقف المأموم متقدم على موقف الإمام، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا إشكال في بطلان جماعته، وأما صلاته فإن كان تقدمه عن عمد فتبطل إذا أتى بما يوجب بطلان صلاة المنفرد ولو كان عن سهو أو عذر، كما إذا زاد ركعة للمتابعة. وأما إذا لم يأتي بذلك ولو أخل ببعض الأجزاء والشرائط التي لا توجب بطلان صلاة المنفرد إذا صدرت عن عذر أو سهو، كما إذا ترك القراءة أو زاد سجدة، يعني كما إذا تقدم الإمام بعد القراءة وقبل الركوع، فهنا لم يخل إلا بالقراءة، ففي مثل ذلك لا تبطل صلاته. فعلى القاعدة التي تقدمت ومدركها قلنا هو حديث لا تعاد، إذا بطلت الجماعة فالصلاة لا تبطل إلا إذا أتى المأموم بما يوجب بطلان صلاة المنفرد ولو كان عن عذر وسهو كزيادة ركعة. أما إذا أتى بما يوجب البطلان بما لا يوجب البطلان إلا إذا صدر عن عمد كزيادة سجدة أو ترك القراءة فلا تبطل صلاته. قال الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرضنا أن المأموم تأخر في موقفه عن الإمام ولكن تقدمه في موضع سجوده، بحيث إذا سجد كان موضع سجود المأموم متقدم على موضع سجود الإمام وإن كان الموقف متأخر، وهذا يتصور إذا كان المأموم أطول من الإمام، واحد طويل والإمام قصير، ففي موقفه هو متأخر عن موقف الإمام ولكن في مسجده هو متقدم على مسجد الإمام. هذا التقدم في المسجد وموضع السجود هل يوجب الإخلال في انعقاد الجماعة أو لا يوجب؟ فقهاء قالوا هذا لا يمنع من انعقاد الجماعة، الذي يمنع من انعقاد الجماعة هو التقدم في الموقف لا في موضع السجود. نعم، مقتضى الاحتياط أن لا يتقدم الإمام حتى في موضع سجوده، يعني يكون موضع سجوده متأخر عن موضع سجود الإمام، كما أن موقفه متأخر عن موقف الإمام. قال: بل الأحوط الأولى أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه، مو فقط المسجد، حتى الركوع وحتى في الجلوس الأحوط ماذا؟ أن لا يتقدمه. يجوز أن يتقدم مدار على الموقف، موقف إذا تقدمه في الموقف تبطل الجماعة، إذا تأخر عنه في الموقف يجوز أن يتقدم عليه في موضع السجود، موضع الركوع، في حال الجلوس، ولكن هذا خلاف الاحتياط الاستحبابي. قال: بل الأحوط الأولى أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه وإن لم يكن متقدما عليه في الموقف. النقطة الثالثة: هل يجوز المساواة بين موقف الإمام وموقف المأموم؟ تقدم في النقطة الأولى أن المأموم لا يجوز أن يتقدم الإمام في موقفه، ما يتقدمه أكو بعد عندنا، يعني شنو ما يستلزم أن يتأخر عنه، والمساواة ما هو حكمها؟ تأخر هذا هو قدر متيقن، تقدم هذا لا يجوز، مساواة ما هو حكمها؟ هل يجوز أن يساويه في الموقف أو لا؟ المشهور قالوا بجواز المساواة بين موقف الإمام وموقف المأموم، ولكن سماحة السيد يحتاط وجوبا بعدم جواز المساواة إلا إذا كان المأموم شخصا واحدا، فيجوز حينئذ أن يساوي الإمام في موقفه، وذلك للروايات، حيث أن الروايات دلت على عدم جواز المساواة عندما يكون الإمام متعدد، إذا اثنين المأموم متعدد اثنين فما زاد يلزم أن يتأخروا، إذا واحد يجوز له أن يساوي الإمام في موقفه. مثلا جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. لا، واحد يقف عن يمين الإمام، إذا أكثر لابد أن يتأخروا عن الإمام ولا يساوونه في الموقف. هاي الصحيحة صريحة وواضحة في عدم جواز المساواة بين المأموم والإمام إلا إذا كان المأموم واحدا. واحتاط سماحة السيد لعله يعني حذرا من مخالفة المشهور وغير ذلك من الأمور التي تذكر لي كمدرك للاحتياط. والمشهور ذهبوا إلى جواز المساواة مطلقا وإن كان المأموم متعددا. قال: والأحوط وجوبا أن لا يحاذيه أو لا يحاذيه في الموقف، بل يقف متأخرا عنه إلا إذا كان المأموم رجلا واحدا. طيب، هنا نسأل: إذا كان المأموم رجل واحد قلنا أنه يساوي الإمام في الموقف، لكن هل يجب أن يساويه في الموقف؟ يجب أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، أو أن ذلك جائز ويجوز له التأخر أيضا؟ واضح؟ الرواية قالت هكذا: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. سيد الخوئي فهم الوجوب، قال إذا واحد يجب أن يقف مساويا للإمام ولا يجوز أن يتأخر عنه. سماحة السيد يفهم الاستحباب من الرواية، يفهم عفوا الجواز، وأنه لا يجب، جائز ولا يجب، فيجوز أن يقف إلى مساوية للإمام، يجوز أن يتأخر عنه. ولعل هذا التعبير يقوم عن يمينه هذا صيغة المضارع، وإن كانت تدل على الوجوب حسب ما يذهب إليه جملة من العلماء، لكن مثل الأمر إذا ورد في مورد رفع التوهم الحاضر، مثل الطبيب إذا قال للمريض كل الحامض كل الحامض، هو كان ممنوع من الحامض، من أكل الحامض مثلا أو أكل الحلو، والطبيب بعد ذلك قال كل الحلو، هاي صيغة الأمر يستفاد منها الوجوب، لو يستفاد منها رفع المنع المتصور. هذا المريض كان يتصور أنه بعد لا زال لا يجوز له الأكل، أكل الحلو أو الحامض، الطبيب أمره هذا الأمر، قالوا لا يستفاد منه الوجوب، استفاد منه رفع الحظر. كذلك هنا هذا لعل الأمر هنا وارد مورد رفع التوهم الحظر، حيث يتوهم عدم جواز المساواة بين المأموم وبين الإمام. الإمام أمر بذلك، قال يقوم أو قوم، هذا الأمر ما يدل على الوجوب، غاية ما يستفاد منه الجواز إذا كان واردا في مورد توهم الحاضر. قال فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام، يجوز ولا يجب. هذا في الرجل. نقطة الرابعة، المرأة ما هو حكمها؟ المرأة هل يلزم أن تتأخر عن الرجل الإمام؟ لا، الإمام رجل وهي كانت مأمومة، صير أن تقف امرأة واحدة مثلا، صير أن تقف بحذاء الرجل أو لا يجوز؟ سماح السيد يقول يأتي فيها ما ذكرناه في مسألة 545، هناك في هاي المسألة ذكر هكذا، في تلك المسألة قال لا تصح على الأحوط لزوما صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، إذن ما صح، لا يصح على الأحوط أن تقف المرأة إذا كانت مأمومة بحذاء الرجل ومساوية له، لا بد أن تتأخر عنه، بل يلزم إما تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه، ولا أحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، وإما أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد. هاي بعد هنا 10 أذرع، هاي لهنا بعد ما يجي هذا بالمقام، اللي يريد يقوله سماح السيد أن المرأة كون تتأخر عن الرجل تأخر بهذا المقدار بحيث يكون موضع سجودها ماذا مساوي لموضع ركبتي الإمام، مو بل أو تكون متأخر على الإمام، هكذا يريد أن يقول، واضح؟ ولا يجوز أن تكون مساوية له، وإلا لبطلت صلاتهما معا. قال أما المرأة فتراعي في موقفها، وهذا تقدم بحثا أنه ليش ما يجوز، بعض الفقهاء جوز، قدم تفصيل ذلك. أما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلا، وكذا مع غيره من الرجال، إذا أكو مأمومين رجال صير تقف إلى جنب الرجال، نقول لا يجوز، لا يجوز، لابد أن تتأخر بأي مقدار، لو صير خلفهم بحيث موضع سجودها وراء موقفهم أو محاذي لموقفهم، لو يكون موضع سجودها محاذي لموضع ركبتي المأموم المتقدم عليها اللي يصير، وهذا محل اتصالها مع الإمام، فهذا هكذا يلزم أن يكون. لذا يقول إلا إذا كان بني، وإذا كان رجلا وكذا مع غيره، يعني غير الإمام من الرجال المأمومين، ما تقدم في المسألة 545 من فصل مكان المصلي. هذا إذا كان الإمام رجلا. النقطة الخامسة، ما هو الحكم إذا كان الإمام امرأة؟ فهل يجوز أن تقف المرأة المأمومة مساوية لها كما هو الحال في الرجل إذا كانت واحدة؟ وإذا كنا أكثر المأمومات يتأخرن عنها، أم يجوز أن يقفن إلى جنبها مساويات لها في الموقف وإن كنا متعددات؟ سمعت سيد يقول: مو فقط يجوز، بل هو مقتضى الاحتياط الوجوبي أن المرأة إذا كانت إماما أن لا تتقدم على النساء، بل تقف في صفهن مساوية لهن، وهذا دلت عليه الروايات. من ذلك مثلا ما ورد في بعضها: في المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. هاي رواية مرسلة، بعض الروايات جوزت إمامتها في النافلة دون المكتوبة. أكو كلام بيها، أكو روايات بعض الروايات أصلا ما جوزت للمرأة أن تكون إماما، بعضها جوزت. هذا يجي أن المرأة يجوز تصير إمام لو ما يجوز، سمح السيد يجوز ذلك، ولكن يحتاط بأن تقف في وسطهن. فلذلك احتاط، لأن روايات كثيرة مختلفة والبحث طويل الذيل. مسألة بل قال: والأحوط وجوبا في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن. مسألة 797: الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة. هذه النقطة الأولى في هذه المسألة. الشروط المتقدمة وهي عدم الحائل، والشرط الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، والشرط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام، والرابع هو عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف. هذه الشروط كما هي شروط في ابتداء الجماعة، أول ما يبدأ المأموم لابد أن يراعي هذه الشروط، كذلك هي شروط في الاستدامة، فإذا اختل أحد هذه الشروط في أثناء الصلاة بعد انعقادها في أثناء الجماعة فذلك يوجب ماذا؟ يوجب بطلان الجماعة، يوجب البطلان. كما أنه إذا لم يكن موجودا من البداية لا تنعقد، إذا اختل أحد هذه الشرائط تبطل الجماعة. فإذا وجد الحائل في الركعة الثانية، أو حصل حائل بين الإمام والمأموم، تبطل الجماعة، أو حصل بعد أو علو أو ما شابه ذلك، فذلك يوجب بطلان الجماعة. كل ذلك هو لإطلاق شرطية هذه الشرائط، فإنما دل على أنه يعتبر عدم الحائل مثلا هو يدل على أن هذا شرط في صحة الجماعة وانعقادها في الابتداء والاستدامة، حيث لم يقيد ذلك بابتداء الجماعة، بل هو مطلق يشمل حالة الابتداء وحالة الاستدامة. وهكذا أدلة بقية الشرائط هي مطلقة من هذه الناحية، مقتضى إطلاقها أنها شرائط في حال الابتداء وفي حال الاستدامة، شرائط ابتداء واستمرارا. قال: الشروط المذكورة هي شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، تبطل الجماعة ولا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل. النقطة الثانية: إذا شك في حدوث واحد من تلك الموانع، موانع هي شك أنه حصل حائل في أثناء الصلاة، وعندما بدأ كانت الشروط متوفرة، الموانع مرتفعة، الموانع من عقاد الجماعة، في الأثناء شك هل حصل حائل بينه وبين الإمام أو لم يحصل، كما إذا مثلا كان أكو مصلين وذولي تأخر بالتسليم، شك هذا سلم لو ما سلم، إذا سلم اثنين مثلا فإذا اثنين وسلموا وبقوا فترة فراح يمنعون من الجماعة من جهة البعد ومن جهة الحيلولة. فهو شك أن ذولي مثلا هذا الوقت اللي بقوا يمنع من انعقاد الجماعة أو لا يمنع، فيشك في حدوث أحد الموانع. فهنا الحالة السابقة إذا كانت هي عدم حدوث ذلك المانع فيستصحب العدم، يقول إن شاء الله لم يحدث البعد أو لم تحدث الحيلولة، فيبني على صحة الجماعة للاستصحاب كما هو واضح. ما دام الحالة السابقة هي عدم حدوث واحد من تلك الموانع فيستصحب ذلك العدم بعد الشك بوجوده. قال: وإذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم. النقطة الثالثة: إذا شك في حدوث واحد من هذه الموانع وكانت الحالة السابقة مجهولة، ما يدري، ولما دخل بالصلاة كان هذا المانع موجود لو لم يكن موجودا الآن وجد، فالحالة السابقة مجهولة عنده، مرة يعلم الحالة السابقة وأنه جزما ما كان هذا الحائل موجود، مثلا الحائل أو البعد أو واحد من بقية الشراب، فيستصحب عدمه. وحالة ثانية هو دخل بالصلاة ما ملتفت إلى أنه يوجد حائل ما يوجد حائل، في الأثناء التفت إلى وجود ما يشك في مانعيته من انعقاد الجماعة، والحالة السابقة مجهولة بعد ما يقدر يجري استصحاب. فهنا ماذا يحكم وماذا يفعل؟ بلي. هذا إذا افترضنا أنه من البداية قبل أن يدخل في الصلاة هو شك في حيلولة ذلك الشيء، شو كان ارتفاعه مثلا شبر أقل أكثر، وكان يشك أن هذا يشكل حائل بينه وبين الإمام أو بينه وبين المأموم الواسطة في الاتصال أو لا، فشك من البداية مع عدم العلم بالحالة السابقة قبل أن يدخل في الجماعة. لا يجوز له يلتحق له، ما يجوز له، يقولون لا يجوز الالتحاق بالجماعة لأنه لا يحرز الشرط، كما هو الحال إذا شك في أنه متوضئ أو لا، لا يجوز له أن يدخل في الصلاة إلا أن يحرز الوضوء، لابد أن يتوضأ، فلا يجوز الدخول في العمل إلا بعد إحراز توفر سائر شرائط العمل. وهنا هو لا يحرز عدم الحيلولة أو عدم البعد، كان أكو بعد يشك هذا البعد مثلا متر ونص أقل متر أقل من المتر، يمنع أو لا يمنع، حالة سابقة ما موجودة، فهنا لا يجوز له أن يلتحق في الجماعة إلا أن يحرز عدم ذلك المانع. لذا يقول: وإذا شك مع عدم العلم بسبق العدم، ما يعلم حالة السابقة، ما يدري، قد يكون هذا موجود قد يكون ما موجود، لم يجوز الدخول إلا مع إحراز العدم، لابد أن يتيقن بارتفاع المانع. وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة. نقطة أخرى، قلنا إذا شك في وجود واحد من الموانع كالبعد والحيلولة، مرة يشك وكانت الحالة السابقة مجهولة، فمرة يشك قبل أن يدخل في الصلاة، هنا قلنا لا يجوز له أن يدخل في الصلاة، ما يجوز له، لابد أن يحرز عدم ذلك المانع من البعد أو الحيلولة أو ارتفاع وما شابه ذلك. وأخرى يشك وهو في الصلاة، طب شلون يشك وهو في الصلاة؟ يقول كما إذا التحق غفلة ما ملتفت، وفي الأثناء التفت إلى وجود حقيبة مثلا، حقيبة واحد مخلي حقيبته من المصلين، فهو ما ملتفت لها من البداية، بعد ما التحق بالجماعة التفت وشك أن هذه تمنع من انعقاد الجماعة، تشكل حائل أو لا تشكل حائل، حالة سابقة هم ما يعلم كانت موجودة قبل لا يدخل أو غير موجودة، فما يعلم حالتها السابقة حتى يستصعب العدم. هنا ماذا يفعل؟ يقول سماحة السيد هنا أيضا يبني، بلي عفوا، هنا أيضا وكذا هذا حدث الشك، بلي يقول هنا كذلك يبني على عدم انعقاد الجماعة. نعم، فهنا لابد من إحراز العدم أيضا، لابد أن يحرز عدم كون ذلك مانع ذاك الذي يعتقد أنه حائل كالحقيبة مثلا، أو كان أكو بعد ودخل في الصلاة غفلة وبعد أن التحق في الصلاة شك في أن ذلك البعد هل يمنع أو لا يمنع من انعقاد الجماعة، والحالة السابقة كانت مجهولة، فهنا لابد من إحراز العدم، عدم ذلك المانع، وإلا فلا تنعقد الجماعة. النقطة الأخرى في هذه المسألة، إذا شك بعد الفراغ من الصلاة شك في حدوث أو وجود أو فقدان أحد الشرائط، ولكن شكه كان بعد الفراغ، بعد أن فرغ من الصلاة شك هل كان يوجد حائل في أثناء الصلاة أو لا يوجد، هل حصل بعد مثلا في أثناء الصلاة أو لم يحصل، فهنا يبني على الصحة لقاعدة الفراغ حيث تجري وتصحح الجماعة حتى وإن علم بوقوع ما يبطل صلاة المنفرد. فإذا علم بأنه زاد في صلاته ركعة متابعة للإمام يعلم بذلك، مع ذلك يبني على صحة الجماعة، فإن قاعدة الفراغ إذا جرت تصحح له الجماعة، وحينئذ زيادة ركعة لا تضر في الجماعة إذا كان متابعة للإمام، وإن كان في صلاة الفرادة توجب البطلان، لكن ما دام بنينا على صحة الجماعة فحينئذ لا يقدح زيادة ركوع فيها للمتابعة. لذا يقول وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة، وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادة، ولكن الأحوط استحباب الإعادة في هذه الصورة، في صورة ما إذا علم أنه أتى بما يوجب بطلان صلاة المنفرد، كما إذا أتى بركعة زيادة لأجل المتابعة، في هذه الصورة الأحوط استحبابا الإعادة. واضح؟ أما هذا مقصود من هذه الصورة أو لا، هي النقطة كلها اللي عبرنا عنها بالنقطة الرابعة يعني الأخيرة، إذا شك بعد الفراغ فمطلقا سواء يبني على الصحة، سواء أتى بما يوجب بطلان صلاة المنفرد أو لم يأتي، مطلقا يبني على الصحة، ولكن الأحوط استحبابا الإعادة هم مطلقا، سواء أتى بما يبطل صلاة المنفرد أو لم يأتي به، كما يظهر من إجراء الفراغ عند سماح السيد في موارد أخرى أنه يلحقها باحتياط استحبابي في بعض الموارد. بس أنا القاعدة بالضبط ما يعني أعرف ضابطتها، ولكن وجدت في المناسك وغيرها عندما يجري الفراغ في بعض الموارد يلحق ذلك بالاحتياط الاستحبابي بالإعادة. مسألة 798 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.